بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم على مائدة شهر الصيام وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان وحي السماء في الحث على تربية الأبناء. وهذه هي الحلقة الرابعة. في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فيما مضى من لقاءات وقفنا أمام مفهوم التربية وأهمية التربية، ثم انتقلنا إلى نصوص الوحيين الكتاب والسنة، نستخرج بعض النصوص التي تحث على تربية الأبناء. وبينا أن مفهوم التربية يدور حول الزيادة والنمو، فالتربية هي التدرج بالمربى شيئا فشيئا حتى نصل به إلى الكمال وإلى المثل الأعلى. أهميتها تظهر في أنها وظيفة الأنبياء، وظيفة الأتقياء الأصفياء الأنقياء، وظيفة الرسل، وعلى رأسهم خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكفى بهذه منقبة تدل على أهمية التربية. انتقلنا بعد ذلك إلى نصوص القرآن، نستخرج بعض النصوص التي تحث على تربية الأبناء. فذكرنا مشهدا إيمانيا بين خليل الرحمن إبراهيم وولده نبي الله إسماعيل عليهما السلام في باب الحث على تربية الأبناء، وكيف استخرج الخليل البر من نفس ولده بعد أن دعا له قبل مولده بأن يكون صالحا واستجاب الله دعوته. ثم وقفنا أمام مشهد آخر من مشاهد القرآن التي تحث على تربية الأبناء مع نبي الله إسماعيل عليه السلام، الذي كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. وبينا أن من أصول التربية حث الأبناء على الصلاة وإيتاء الزكاة. في اللقاء الماضي وقفنا أمام موقف ومشهد إيماني ثالث على مائدة القرآن يحث على تربية الأبناء. هذا المشهد ما زلنا معه على مائدة سورة البقرة في الآية 33 بعد 100 الأولى. قال ربنا تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ما زلنا مع هذا المشهد الإيماني. وبينا في اللقاء الماضي أن من أصول التربية تربية الأبناء على التوحيد الخالص لله رب العالمين، لأن التوحيد تزكية للنفس وتربية لها وتنقية لها وتهذيب لها. وقادنا هذا بطبيعة الحال إلى بيان محاور منهجنا. وبينا لكم في اللقاء الماضي أن منهجنا يقوم على ثلاثة محاور: المحور الأول العقيدة الصحيحة، المحور الثاني الخلق الكريم، المحور الثالث الفهم السديد، وهو فهم أصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. تكلمنا عن التوحيد وبينا لماذا التوحيد. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. التوحيد إخوة الإيمان والإسلام أصل من أصول التربية، فيه تنقية وتهذيب، وفيه تربية وتأديب. فالتوحيد إخوة الإيمان والإسلام هو حق الله عز وجل على جميع العبيد، فربنا تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفردوه، قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وبينا أقسام التوحيد في اللقاء الماضي، تكلمنا عن الربوبية وعن الألوهية وعن الأسماء والصفات. في هذا اللقاء هننتقل للمحور الثاني من محاور منهجنا، وهو ثمرة من ثمار التوحيد، ومن ثمار المحور الأول التربية على العقيدة. هذا المحور هو الخلق الكريم. فالتوحيد تربية كما ذكرت لكم، لذلك نجد أن التوحيد يثمر الأخلاق الكريمة، فلا يمكن أبدا أن نجد صاحب معتقد صحيح إلا وله خلق كريم. فإن رأيت سوءا في الخلق وسوءا في الأدب، اعلم أن صاحبه أوتي من قبل العقيدة، أوتي من قبل العقيدة. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا أفصح الغلام أن نعلمه لا إله إلا الله، التوحيد، العقيدة. لماذا؟ لأنها تثمر الخلق الكريم. فعندما نربي أولادنا على التوحيد الخالص وعلى معرفة الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى، فإن هذه التربية تثمر الخير كله، تثمر الأخلاق الكريمة. إذا قرأنا القرآن وكذلك نصوص السنة لرأينا عجبا، لرأينا أن الله دائما أبدا في القرآن يقرن بين الإيمان به جل جلاله وبين الإيمان باليوم الآخر، وكذلك في السنة. لماذا؟ لأن الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر يثمر الاستقامة على منهج الله، يثمر الخلق الكريم، إنه التوحيد يا عباد الله. نسمع مثلا في السنة المطهرة قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لابد أن نتدبر، لابد أن نتعرف على أثر العقيدة الصحيحة وعلى أثر التوحيد الخالص لله رب العالمين. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إكرام الضيف خلق، هذا الخلق ثمر من ثمار ماذا؟ من ثمار التوحيد والتربية على العقيدة. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي حقق هذا الإيمان وعرف ربه حق المعرفة وآمن بأركان الإيمان الستة المذكورة في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما سأله جبريل عليه السلام: يا محمد أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: حلوه ومره. هذه الأركان التي ذكرها ربنا في آية في خاتمة سورة البقرة في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أركان الإيمان الست، الست مذكورة في هذه الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله، هذا ركن، وملائكته ركن ثاني، وكتبه ركن ثالث، ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ركن رابع، وقالوا سمعنا وأطعنا ركن خامس، قضاء وقدر لا نملك إلا التسليم، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير ركن سادس، اليوم الآخر. هذه العقيدة، هذا الإيمان بأركانه يثمر ماذا؟ الخلق الكريم، يثمر ماذا؟ الاستقامة على أمر الله عز وجل، يثمر حياء شرعيا، أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك الله حيث نهاك. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فإكرام الضيف خلق كريم، وهو ثمرة من ثمار التوحيد والتربية على المعتقد الصحيح. إذن البخل والشح ثمرة من ثمار الغبش في الاعتقاد. لذا قال الله تعالى: وأحضرت الأنفس الشح. لذا قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن إكرام الضيف ثمرة من ثمار التوحيد الخالص. في الصحيح نزل رجل ضيفا على رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فأرسل النبي إلى بيوت زوجاته يسألهن عما عندهن من طعام، فلم يجد عندهن إلا الماء والملح، فماذا يصنع نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال لأصحابه: من منكم يضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قام رجل من الأنصار وقال: أنا يا رسول الله. فدفعه النبي إليه، ذهب به الأنصاري إلى بيته، ودخل على زوجته يقول: يا زوجتي، ماذا عندك الليلة من طعام؟ قالت: ليس عندي إلا عشاء الأطفال الصغار. قال: إن معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فماذا أصنع؟ قال: اشغلي الأطفال حتى تنوميه، ثم قدمي الطعام، وأصبحي السراج، نجلس بجوار ضيفنا كأننا نشاركه حتى يفرغ من الطعام. انظروا إلى الحيلة العجيبة لإكرام الضيف. ينام الأطفال بلا عشاء؟ نعم. تعد الزوجة الطعام وتصبح سراجها؟ نعم، أي تطفئ السراج. وضع الطعام أمام الضيف وهما بجواره كأنهما يشاركان ولا يفعلان، وسمى الضيف ربه وأكل بسم الله حتى شبع. في الغد انطلق هذا الأنصاري إلى رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال له النبي الأمين: إن الرب عز وجل عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر، الله أكبر. وفي رواية: ضحك الرب من صنيعكما بضيفكما البارحة. ربنا يضحك ضحكا حقيقيا كما يليق بكماله وكما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي رواية: غفر الله لكما بصنيعكما بضيفكما البارحة. الله أكبر، الله أكبر، إكرام الضيف. لذلك أثنى الله عز وجل على الأنصار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، والخصاصة شدة الحاجة والفقر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أناط الفلاح، وهو الفوز بالمرغوب والنجاة من المرهوب. بماذا؟ بالبعد عن الشح، وتحقيق الكرم والجود والإيثار. الله أكبر. من أين جاء هذا الخلق الكريم؟ من التوحيد، من العقيدة، من الإيمان بالله واليوم الآخر. حتى نربي أولادنا على العقيدة الصحيحة، تجلس الأم مع ولدها أو الأب: نم يا ولدي مبكرا. لماذا يا أمه؟ عندك مدرسة في الصباح. الله أكبر. ما قالت: نم يا ولدي مبكرا لتستيقظ لصلاة الفجر في جماعة. ربطته بالدنيا ولم تربطه بالآخرة. إذا رفع الولد صوته في البيت، الحيطان لها آذان: اسكت يا ولدي، الجيران يسمعون. الحيطان لها آذان، يتربى على الخوف من المخلوقين، مش الخوف من الخالق والخشية منه جل جلاله. بدلا من أن نقول له: يا ولدي، الملائكة لهم أقلام، الملائكة لهم أقلام، نقول: الحيطان لها آذان. فين التربية على العقيدة؟ بدلا أن يربى الولد على أن الرزاق هو الله، علمناه أن الأب هو الذي يأتي بالطعام، فالأب دائما أبدا يقول: أنا اللي بأكلكم، أنا اللي بشربكم، أنا اللي بلبسكم. سبحان الله، ما قال: هذا فضل الله الرزاق الذي أطعمنا وسقانا وكسانا وأعطانا. فربطنا الولد أن الأب هو الذي يعطي وأنه يرزق. الله أكبر. ربنا الولد على حب الدنيا والإثار لها، نعم، دايما حريصين على الدينار والدرهم، دايما الشكوى من أجل المال. لم نعلم الولد الصبر على البلاء والرضا بالقضاء. لم نعلمه أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. من أخبار الصالحين المعاصرين أن أحد أهل العلم نقل لنا خبره، من شدة فقره وحاجته كان أولاده يشتاقون إلى طعم اللحم، فكانوا يسألونه ذلك، فيقول: هيا بنا نلجأ إلى ربنا. فيجمع أولاده ويرفع يديه إلى السماء ويقول: يا رزاق، ارزقنا باللحم، يا رزاق، اغننا من فقر، يا رزاق، أعطنا ولا تحرمنا. فيربط الأبناء بأن العطاء من عند المعطي جل جلاله، وما نحن إلا مجرد أسباب ربنا أولادنا على التعلق بالسبب، ولم نربي أولادنا على التعلق بمن خلق السبب إلا من رحم ربي وعصم، ربناهم على الأسباب. وهذا غبش في الاعتقاد. علينا أن نربي أولادنا على التوحيد الخالص. الأولاد في كثير من الأحيان يفقدون الأسوة والقدوة داخل البيت. الأب مثلا يعلم ولده الكذب، إذا اتصل متصل بالهاتف في البيت يقول لولده أجب على الهاتف وقل له أبي ليس هنا. الولد صاحب فطرة سليمة، ربما قال للمتصل أبي يقول لك إنه ليس هنا. مين اللي علمه الكذب؟ الأب كثيرا ما يغضب في البيت أمام الأبناء، وربما تشاجر مع الأم أمام الأبناء، وربما فأفسد الأبناء وتربى الأبناء على العلل النفسية والعقبات. إخوة الإيمان والإسلام، إن التربية على التوحيد تثمر خلقا كريما. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن إكرام الضيف حسن الاستقبال، ومن إكرام الضيف بذل ما عندك من طعام أو شراب. وإوعى تسأله، عايز تحرمه اسأله، نعمل لك غدا جزاك الله خيرا، طب نعمل لك شاي جزاك الله خيرا. انظر إلى القرآن، إلى وحي السماء مع خليل الرحمن إبراهيم، عندما جاءته الملائكة في صورة بشر فرغ إلى أهله فجاء بعجل حنيذ، وفي آية سمين. ماذا فعل الخليل؟ هل سألهم؟ أبدا. لو سأل ما ذبح عجلا وما طيبه، لعلم أنهم ملائكة وأنهم لا يأكلون ولا يشربون. جاء بالعجل السمين المشوي فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ الله أكبر. فالطعام يأتي للضيف ولا يذهب الضيف إلى الطعام. البعض يجعل أضيافه في حجرة، وحجرة بعيدة في آخر الدار للطعام. ما دمت سوف تقدم لهم الطعام عند دخولهم اذهب بهم على مائدة الطعام. يأتيهم الطعام إليهم فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ الله أكبر. من إكرام الضيف إذا جاءك ضيف أن تهتم به. الآن يبقى الضيف موجود وحضرتك مشغول بالهاتف، وابنك كذلك مشغول بالآيباد أو اللابتوب. أسأنا في التربية، شغلنا عن ضيفنا. أو حضرتك وحضرتها تحمل الريموت كنترول وتقلب في القنوات على التلفاز، وقل أن تتكلم مع ضيفك أو تتعرف على أحواله. والأعجب من ذلك إذا أراد الضيف أن ينصرف، طيب مع السلامة وانت في مجلسك اغلق الباب وراك. الله أكبر. ده من إكرام الضيف أن تصحبه حتى يركب دبته، على الأقل اصحبه إلى باب دارك، كن معه. انظروا لماذا نقول التوحيد أولا، لأنه يثمر الأخلاق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. أين الإحسان للجيران وعدم إيذائهم وبذل الخير لهم؟ انظروا الأحوال المسلمين اليوم، إلا من رحم ربي وعصم مع الجيران. أين حقوق الجيرة؟ أين الرحمة والإحسان؟ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الخير أي الكلام بالعلم، إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو بذل نصيحة أو كلمة طيبة ترقق قلبا وتذهب هما وحزنا، أو مداعبة لزوجة تطييبا لها، ملاعبة لولد تربية له. الجهل هو الشر، فلا بد أن تصمت عنه. فالعقيدة تعلمك هذا، لا تتكلم إلا بعلم، ولا تتكلم إلا في الخير، ولا تتكلم إلا بإخلاص ومتابعة لهدي النبي. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. لذا قال النبي: الصمت نجاة، أي الصمت عن الشر، الصمت عما فيه ضرر. احفظ لسانك، هذا اللسان، هذا العضو الصغير يقود إما إلى جنة وإما إلى نار. قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ومعنى ثكلتك أمك ليست من باب الدعاء على معاذ، ولكنها جرت على لسان نبينا على عادة العرب لبيان أهمية وعظم الأمر، أي ليس مثلك من يسأل هذا السؤال. نعم إخوة الإيمان والإسلام، الأمر جلل، الأمر عظيم. ضبط اللسان، ضبط اللسان. فمن أثر التربية على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص يثمر الخلق الكريم، يثمر الفهم السديد للمنهج، هو فهم الصحابة رضي الله عنهم. لذا نقول: ديننا كتاب وسنة بفهم أصحاب نبينا رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه محاور المنهج، كلها جاءت ثمرة للتوحيد الخالص وللعقيدة الصحيحة. فلا بد أن نهتم بتربية الأبناء على التوحيد الخالص، فكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة. فلا تجتمع الأمة إلا على عقيدة صحيحة بإخلاص لله رب العالمين وصدق متابعة للنبي الأمين. إن حققنا ذلك كانت الجماعة، الجماعة الناجية المنصورة المزكاة في الكتاب والسنة. بهذا القدر نكتفي، لأن عقارب الساعة تطارد والمقام ضاق بنا. فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل، ومع مشهد آخر من مشاهد القرآن في الحث على تربية الأبناء، والمشهد القادم مع نبي الله يعقوب وولده يوسف عليهما السلام وإخوة يوسف من خلال سورة يوسف. انتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.